أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شبهة الواقع المشكوك. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك ثلاث شبهات حول جعل الحكم الظاهري، وتقدم الكلام مفصلا حول الشبهة الأولى والجواب عنها، والشبهة الثانية والجواب عنها، وبقيت الشبهة الثالثة. حاصل الشبهة الثالثة كان هذا البيان، أنه نحن كلنا سواء كنا عالمين بالواقع أم جاهلين، مكلفون بالتكاليف الشرعية الواقعية، وبناء على هذا الذي يعذرنا عن الواقع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني إذا وصل الواقع وتكليفه إلينا يجب امتثاله وإطاعته، إذا لم يصل الواقع إلينا فإن العقل يحكم بقبح عقاب المولى بلا بيان. نحن عندما نجعل حكما ظاهريا، مثلا نجعل خبر الواحد الثقة حجة، حجية خبر الواحد الثقة حكم ظاهري، قام خبر الواحد الثقة على وجوب صلاة الجمعة، مضى هذا الخبر الواحد الذي حج أن صلاة الجمعة واجبة، ولكن هل أن هذا الخبر صادف الواقع أم خالف الواقع؟ لا نعلم بذلك، لأن الواقع على حد مستوى الحكم الظاهري مشكوك ومجهول، لأن الحكم الظاهري لا يضمن لنا مصادفة الواقع، وكشفه عن الواقع ليس مضمونا، قد يصادف وقد لا يصادف. إذن الخبر الواحد الثقة القائم على وجوب صلاة الجمعة لا علاقة له بالواقع، لأن الواقع لا زال مشكوك ومجهول. نعم، إذا سألنا المعصوم عليه السلام وقال أن ما أخبرك الثقة فهو الواقع، عند ذلك الواقع يصبح عندنا معلوما ومكشوفا. أما ما دام أن الواقع مجهول، والذي ثابت عندنا فقط إمارة ظنية معتبرة نعبر عنها بخبر الثقة، إذن لا زال بعد قيام الخبر الثقة وقيام الإمارة على وجوب صلاة الجمعة الواقع مشكوك ومجهول، فتأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتقول أنت المكلف جاهل بالواقع بعد قيام خبر الثقة، تقول نعم، إذن يقبح على المولى أن يعاقبك. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا أجريناها في حق هذا المكلف بالتكليف الظاهري والحكم الظاهري وهو القائم عنده خبر الثقة، لازم ذلك أن نقول أن إمارة خبر الثقة أو سوق المسلمين أو قاعدة اليد أو ما شاكل ذلك هذه لا قيمة لها، لأنه لم تنجز لنا الحكم الواقعي. نحن هدفنا وغايتنا من جعل الحكم الظاهري وحجية الإمارة الظنية أن نصل إلى الواقع، والواقع يتنجز علينا، مو أنه بعدما قامت الإمارة لا زال بقي الشك، ولا زال قاعدة قبح العقاب تقول أنت لست مكلفا بالواقع لأن الواقع لم يصل إليك، والعقل يحكم قبح العقاب بلا بيان. هذا حاصل الشبهة. بعبارة أخرى نوضح الشبهة أكثر، لأنه إحنا اليوم في مقام الجواب عن الشبهة. بعبارة أخرى، المكلف لماذا كلف بالحكم الظاهري؟ كلف بالحكم الظاهري لأن الشارع أراد أن يقول أنت إما عالم بواقع والأحكام الواقعية فمكلف بها، وإما جاهل ولكن لا أتركك مطلق العناية، وإنما أريد منك تكليفا آخر الذي غالبا ينجز لك الواقع ويوصلك إلى الواقع، والتكليف الآخر نسميه بالحكم الظاهري. خب هذا الحكم الظاهري وهو جعل الحجة لخبر الثقة، هذا الحكم الظاهري كاشف بالدقة وتام عن الحكم الواقعي؟ لا، قد يكون كاشفا انعبر عنه بالموصل، وقد لا يكون كاشفا انعبر عنه بغير الموصل، ونحن أيضا من جانب آخر لا نعلم بالغيب. إذن عندما قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة لا نعلم أن الواقع في اللوح المحفوظ هل هو وجوب صلاة الجمعة أو شيء آخر، صلاة الظهر مثلا. فما دام بقينا على جهلنا وشكنا وجدانا، إذن قاعدة صبح العقاب بلا بيان تقول أنت لست مكلفا بالواقع. إذن إذا لم أكن مكلفا بالواقع لازمه أن هذا الخبر أو هذه العمارة التي أقيمت على وجوب صلاة الجمعة هذه لا قيمة لها لأنها لم تنجز الواقع لي. شنو أثر هذه العمارة التي ما تكشف لي الواقع؟ هذا حاصل الشبهة. بعبارة أوضح، يستلزم من وراء هذه الشبهة لغوية جعل الحكم الظاهري. الغرض من الحكم الظاهري تنجيز الواقع، والحال أن الحكم الظاهري المجعول لا يتمكن من حيث قدرته أن يقف أمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه وجدانا المكلف جاهل وشاك بالنسبة إلى الواقع. جاء المحقق النائيني رحمة الله عليه وأجاب عن هذه الشبهة على مبناه المعروف. قال نحن عندما نقول المولى جعل الحجية لخبر الثقة، جعل الحجية لسوق المسلمين، جعل الحجية للسير العقلائية وما شاكل ذلك من الظنون الغير المعتبرة، المقصود من جعل الحجية ماذا؟ يعني جعل هذه الظنون التي طرقا ناقصة جعلها بمنزلة العلم. فعندما يقول خبر الثقة حجة عندي، يعني أجعل خبر الثقة بمنزلة القاطع في طريقيته إلى الواقع، كما أن القاطع حجيته ذاتية وغالبا أو دائما أو في أكثر الأحيان يصادف الواقع، أنا أجعل خبر الظني وهو خبر الثقة بمنزلة القاطع. فالمقصود من حجية خبر الواحد يعني جعل الطريقية العلمية، وأن هذا طريق بمنزلة طريق العلم إلى الواقع. إذا قلنا بهذا الشيء معناته أنك لست من مصادر قاعدة صبح العقاب بلا بيان، لأن عندك بيان، والبيان ما هو؟ حجية خبر الثقة. أنت ما دام قام خبر الثقة عندك معناه أنه قام عندك طريق علمي إلى الواقع، إذن بعد أنت لست من مصادر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عندك بيان. نعم هذا البيان وجدانا ليس علما، لا زال في ذهنك يبقى الشك بالنسبة للواقع، ولكن الشارع ألغى ذلك الشك وقال أنت يجب عليك أن تتعبد بهذا الطريق الظني، فإني جعلته بمنزلة الطريق القطعي، لبسته لباس العلم وجعلته طريقا علميا إلى الواقع. إذن أنت من العالمين بالواقع ولست من الجاهلين، إذن قاعدة طبح العقاب بلا بيان لا تجري في حقك. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أنه كلام المحقق النائني 70% صحيح 30% خطأ. شلون 70% صحيح؟ يقول نعم كلام المحقق النائني على بنان على مسلكه أنه يرى الحكم الظاهري في الظنون الغير المعتبرة عبارة عن الحجية، والحجية عبارة عن الطريقية العلمية. صح كلامه. ولكن بعض الأصول العملية على 30%، بعض الأصول العملية ما يمكن أن نطبق فيه جواب المحقق النائم. مثل ماذا؟ مثل أصول العملية الغير المحرزة. احنا عندنا تقسيم سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا نحو الأصول. الأصول العملية بشكل عام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأصول العملية المحرزة. المقصود من المحرزة ماذا؟ يعني أن المولى نظر إليها بنظرة العلم، جعلها بمنزلة الواقع. مثلا إطالة الطهارة، المولى يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. يعني أنا أقول المشكوك الطهارة بمنزلة الطاهر، يعني تنزيل المشكوك منزلة اليقين والمتيقن. يعني لا أفرق بين هذا الثوب الذي عندك علم بطهارته وبين الثوب الذي أنت شاك في طهارته ولكن أجريت فيه إصالة الطهارة. إصالة الطهارة تعطي للثوب المشكوك طهارة واقعية. فكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه طاهر. هذا نسمي أصل محرز. عندنا قسم آخر من الأصول نسمي أصول غير محرزة، والمقصود منها ماذا؟ الأصل الذي لم يكن فيه روح التنزيل ولم يكن هناك فيها مقايسة بين المشكوك وبين الواقع، مثل إصالة الاحتياط. المولى قال قف عند الشبهة، إذا شككت في شيء أنه واجب أم لا قف، إذا شككت في شيء أنه حرام أم لا قف. يعني ماذا؟ يعني احتاط في أطراف العلم الإجمالي. مقتضى إصالة الاحتياط أنه اجتنب عن الإناءين المشتبهين بالنجاسة، أو مقتضى الاحتياط أنت يوم الجمعة إذا صار عندك علم إجمالي بين وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر صلى صلاتين، جمعة تارة وظهر تارة أخرى. خب مقتضى إصالة الاحتياط أن المشكوك بمنزلة المتيقن لا، وإنما مقتضى إصالة الاحتياط أنت تجمع بين الاحتمالات المحتملة حتى تحرز الواقع. فليس في روح وفي حقيقة إصالة الاحتياط تنزيل، وإنما حقيقة الاحتياط جمع بين الاحتمالات للوصول إلى الواقع، لدرك الواقع. هذا نعبر عنه بالأصل غير المحرز. بناء على رأي المحقق النائني، إصالة الاحتياط لم يجعل فيها حجية بنحو الطريقية العلمية، يعني بمنزلة العلم، وإنما إصالة الاحتياط كالنار على المنار. واضح المقصود من إصالة الاحتياط ماذا؟ الجمع بين الاحتمالات المحتملة في واقعة واحدة لدرك الواقع، وليس فيها أي تنزيل وأي كشف. هل أن في إصالة الاحتياط يوجد روح الكشف عن الواقع؟ لا. هل أن إصالة الاحتياط تعطي لنا طريقا بينا إلى الواقع؟ لا. إصالة الاحتياط تقول أنت إذا أردت أن تصل إلى الواقع اجمع بين المحتملات، إما في مقام الاجتناب وإما في مقام الفعل والإتيان. لا طريق إيه، بس ولكن مو بعنوان الكاشف، إيه بعنوان أنه أنت إذا جمعت بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة سيأتي لك اليقين أن الواجب عليك إحداهما فأنت أتيت بالواجب. أما إصالة الاحتياط لا تقول لو أتيت بالظهر فهي الواقع أو بمنزلة الواقع، أو لو أتيت بالجمعة فهي بمنزلة الواقع، لا. إذن إصالة الاحتياط لا يوجد فيها روح التنزيل، ولهذا يعبر عنها بالأصل الغير المحرز. كذلك إصالة البراءة العقلية، أنا أشك أنه مثلا باب المثال أن شرب التتن حرام أو ليس حرام، أجري البراءة العقلية من الحرمة. مقتضى إجراء البراءة العقلية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أنه أنا لست مكلفا بالحرام ما دام لم يصل إلي بيان. أما أنه هل أني منزل منزلة المتيقن والمقطوع بالواقع وأن لي طريق كاشف عن الواقع تعبدا، مثل ما نقول خبر الثقة بمنزلة العلم، السوق المسلمين بمنزلة الواقع، الاستصحاب بمنزلة الواقع أو طريق إلى الواقع، لا يوجد فيها أي شيء. إذن كلام المحقق النائم منقوض ببعض الأصول العملية، هذا أولا. ثانيا أنه أصلا هذا الفرق نحن لا نوافق النائم عليه، سيأتي بحثه إن شاء الله. أن صياغة جعل الإمارة والأصول جوهرا لا ترجع إلى جعل الطريقية وجعل عدم الطريقية. يعني المحقق النائني في مقام الفرق أصلا فرق بين الإمارات والأصول بهذا البيان، أن الإمارة المجعول فيها طريقية، وأن الظن المعتبر بمنزلة العلم، وفي الأصول العملية المجعول فيها الوظيفة العملية، وليس فيها تنزيل الظن منزلة العلم. سيد الشهيد يرى أن هذا الفرق مو فرق جوهري، والفرق الجوهري يكمن في مكان آخر، وإنما هذا فقط كاشف عن الفرق الجوهري، وهذا يأتي بحثه بعد لا نفصل الآن. هذا إشكال الثاني. إشكال الثالث على المحقق النائني أنه نحن أصلا لا نوافق المشهور. محقق النائني جاوب عن الإشكال على أساس أن المشهور يرون القاعدة الأولية بالنسبة إلى التكاليف الشرعية قاعدة صبح العقاب لا بيان، ونحن نرى أن القاعدة الأولية حق الطاعة، ولذلك بالنسبة إلينا إلى القاعدة الأولية وجوب أداء حق الطاعة كل مشكوك ينبغي الاحتياط والحذر فيه، مو أن كل مشكوك نحن نجري البراءة منه. فلهذا بعد قيام الإمارة وبعد قيام خبر الثقة لو بقي الشك بالنسبة للواقع معناته أنه يجب علينا أن نفحص ونسأل عن الواقع أكثر. إذا فحصنا عن الواقع أكثر ووصلنا إلى نتيجة توصلنا إلى الواقع فبها ونعمل، ما وصلنا فيبقى عندنا الواجب علينا اتباع الإمارة من باب أن الطريق منسد وينحصر في اتباع الإمارة. أما أن قاعدة قبح العقاب لا بيان تجري هنا وتقول أنك لست مكلفا بالواقع، هذا خلاف مسلكنا. نحن نرى أن مسلك حق الطاعة وقاعدة حق الطاعة هي القاعدة الأولية. هذه إشكالات ثلاث على المحقق النائني. شبهة تنجز الواقع المشكوك، وقد تقدم تفسير هذه الشبهة مفصلا وشرحناها من خارج النص. وأما الاعتراض الثالث يعني عبارة عن هذه الشبهة، فقد أجيب، والقائل هو المحقق النائني على الله مقامه، فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطي صفة العلم والكاشفية التامة. ولذلك يقول أن خبر الثقة حجة. حجة يعني ماذا؟ يعني بمنزلة العلم. خبر الثقة لولا الحجية كاشف ناقص، مع الحجية كاشف تام، اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم الذي ذكرناه في رأي المحقق النائني. لا لا، مو جعل الحكم المماثل، اي بناء على الطريقية التي تبناها المحقق النائني. لا، هم نقع في المحذور الثاني، وهم ايضا على مسلك جعل الحكم المماثل، هذا الجواب بعد لا يكون كافيا، لانه هذا الجواب مبتني على انه نجعل الظن الغير المعتبر بمنزلة العلم على مسلك جعل الطريقية العلمية، اما بناء على جعل الحكم المماثل لا زال انه الواقع مشكوك، ولا زال قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري ولا تنجز الى الواقع المشكوك. اما بناء على مسلك الطريقية وان المظنون بمنزلة المعلوم تعبدا، وهذا علم تعبدي، نعم بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام. وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. لماذا يخرج؟ لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، والمقصود من التعبد الشرعي يعني الإمارة المعتبرة. وإن كان الواقع أو التكليف الواقعي مشكوكا وجدانا، ولكن هذا الشك ألغاه الشارع ولم يعتني به. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجلي في الأحكام. هذا إذا تمت إشارة إلى المناقشة الثانية، لأنه السيد الشهيد لا يرى أن الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي وبين الإمارة والأصول من حيث صياغة الجعل، وإنما يرى فرقا آخر فيأتي بيانه. لذلك يقول هذه المحاولة إذا تمت، يعني إذا وافقنا المحقق النائني أن صياغة الإمارة جعل الطريقية وصياغة الأصل جعل الوظيفة، إذا وافقنا ذلك فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. هذا إشكال آخر كإصالة الاحتياط على أن المحاولة غير تامة. هذا على أن المحاولة غير تامة إشارة إلى قوله إذا تمت، هو قال إذا تمت يشعر بالضعف، هنا صرح بذلك على أن هذه المحاولة غير تامة، كيأتي إن شاء الله بعد صفحتين سيأتي توضيح ذلك أن هذه الصياغة من الجعل في الإمارة والأصل ليس هو ملاك الجوهري في الفرق، وإنما الملاك الجوهري في الفرق بين الإمارة والأصل أمر آخر سيأتي بيانه. والإشكال الثالث والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة من الأساس، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. ولذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هل أن السيد الشهيد يستفيد منها في الفقه أم لا؟ من يستفيد منها؟ بعد بيان الأحكام الشرعية، أي يعني بعد، أحسنتم، يعني مو كقاعدة أولية، أي ولكن النتيجة بعد ما فحصنا وأجرينا الأصول الأدلة اللفظية وما كان عندنا دليل لفظي، ثم أتينا إلى الأصول العملية وما كان عندنا أصل حاكم على إصالة البراءة العقلية، عند ذلك يمكننا أن نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك استفادة السيد الشهيد من هذه القاعدة راح تكون استفادة جدا ضئيلة، بخلاف المشهور. المشهور في كل مقام فحصوا عن الأدلة ولم يجدوا لها دليلا أجروا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نفحص، نعم، خط المشهورة، المشهورة يقولون بالفحص، الفحص واجب على رأي المشهور، بس الكلام أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بنان على رأي المشهور تجري في الشبهات الحكمية. سيد الشهيد يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية لا في الحكمية، هذا الفرق يصير. يعني نحن في الشبهات الحكمية كنا نتبع مسلك حق الطاعة، في الشبهات الموضوعية يكون مكان شنو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الفرق الجوهري بين نتيجة مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المشهور يقولون في الشبهات الحكمية نحن نجري البراءة بعد الفحص، سيد الشهيد يقول لا، في الشبهات الحكمية أصلا لا مجال للبراءة لأن مسلك حق الطاعة موجود، ولكن في الشبهات الموضوعية إذا لم نجد دليلا في شبهة موضوعية نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما في الشبهات الحكمية مسلك حق الطاعة موجود، يعني لابد أنه نأتي بالتكليف المعلوم إجمالا. لذلك في الشبهات الحكمية سيد الشهيد يرى إجراء الاحتياط، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأتي فقط في الشبهات الموضوعية التي نشك في أن هذا الشيء حرام أو حلال، طاهر أو نجس أو غير ذلك. أما في الشبهة الحكمية التي الحكم مجهول لإجمال النص أو لفقدان النص أو أنه لتعارض النصوص، هناك لا بد من الاحتياط بخلاف رأي المشهور. شنو كان سؤالكم؟
الموضوع حسب كلام يسير مثلا نقول بأننا قادر على حجية على يسمى المجلة
المصر، أي
لو
قلت
الوصول على
يسمى حجة، أي صح كلامكم، بل فت ولكن الحجية يفسرها المحقق النائني بجعل غير اليقين بمنزلة اليقين. احنا روح التنزيل بين غير اليقين وهو الظن وبين اليقين في الأصول الغير المحرزة ما عندنا، يعني مثلا إصالة الاحتياط هل أن فيها تنزيل المحتمل منزلة الواقع؟
ليس،
نعم حجة من هذا الباب أنه شنو؟ أن المولى يرى أن هذا وظيفتك العملية فقط. ولهذا يقول محقق النايني، يقول الفرق بين الإمارة والأصل في هذا أن الإمارة نزلت منزلة العلم وفيها لسان التنزيل. الأصل لم ينزل منزلة الواقع، وإنما الأصل فقط بيان للوظيفة الشرعية. إصالة الاحتياط مفادها بيان للوظيفة الشرعية أنه أنت واجب عليك الاجتناب من الأطراف المحتملة، أو واجب عليك الإتيان في الأطراف المحتملة في شبه الوجوبية، أما ليس فيها تنزيل. لا، الوجوب مشكوك ليس متيقنا، ولكن إصالة الاحتياط تقول أنك في الشبهة الوجوبية يجب عليك إتيان أطراف الشبهة، في الشبهة التحريمية يجب عليك الاجتناب عن أطراف الشبهة، ولكن أنت لا زال شاك وجاهل بالواقع، وليس فيها تنزيل المحتمل منزلة المتيقن. بخلاف الإمارة، الإمارة تقول أن خبر الثقة منزلة العلم، يعني لا تفرق بين كلام الإمام عليه السلام لو سمعته مباشرة وبين خبر الثقة الذي ينقل إليك كلام الإمام. هذا الروح التنزيل ما موجود في الأصول المحرزة. ولذلك إشكال السير الشهيد 30% يرد على المحقق النائني إذا وافقنا مبنى المحقق النائني في تفسير الحجية. بعد ذلك يدخل السير الشهيد في تقسيم الإمارات والأصول، وهو البحث الذي يهمنا الآن. وفي الحقيقة البحث السابق كان في الحقيقة مبتني ومتوقف على هذا البحث، أنه المشهور والمعروف بين الأصوليين أن الأدلة التي تقام لاستنباط الحكم الشرعي، أو على حد تعبير السيد الشهيد الجعل الشرعي حتى يشمل وظيفة العملية، الأدلة تنقسم إلى قسمين: الإمارات والأصول. ما هو الفرق بين الإمارة والأصول؟ ولماذا قسمت الأدلة إلى الإمارات والأصول؟ السيد الشهيد يقول احنا ذكرنا سابقا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: الواقعية والظاهرية. والمقصود من الأحكام الظاهرية هي أن المولى لاحظ في الشبهات وفي المحتملات الحكم الواقعي ما هو الأهم، لكن وعلى حسب حفاظه وحرصه على ما هو الأهم لكن جعل الحكم الظاهري. ففي محتمل الحرمة تارة يجعل الحكم الظاهري الحلية، لأن الإباحة عنده أهم لكن من الحرمة مشكوكة، وتارة يجعل الحكم الظاهري على طبق الحرمة كما مثلا في الشبهة التحريمية في الشبهة المحصورة. لماذا؟ لأنه يرى الحرام المحتمل أهم ملاكا من المباح المحتمل. إذن المعيار كان في جعل الحكم الظاهري هو ملاحظة أهم الملاكات في موارد الشك والشبهة. بناء على هذا، هذا الحكم الظاهري الذي روحه التحفظ على الملاك الأهم ينقسم إلى قسمين: تارة يسمى بالصلاح الأصولين بالإمارة، وتارة يسمى بالأصل. السؤال المطروح هذا أنه شنو الفرق في الحكم الظاهري الذي أوجب هذا التقسيم؟ فإن كلاهما بناء على ماذا؟ بناء على ملاحظة الملاك الأهم. أصلا الحكم الظاهري فلسفته وحكمة جعله هذا أن المولى لا يريد أن يفوت على عبده ملاكات الأحكام الشرعية، ولذلك قال له: إن علمت بأحكامي فأت بها، إن لم تعلم بأحكامي فأنت يجب عليك أن تأتي بالتكليف الظاهري. والتكليف الظاهري تارة في حقك إمارة، وتارة في حقك الأصل، حفاظا على المشكوك الواقعي. المحقق النائني رحمة الله عليه ذكر في مقام الفرق بيانا، وقال أن الأحكام الظاهرية المجعولة في مقام الشك في الحكم الواقعي هي ثلاثة، يعني أكثر من إمارة وأصل. إحنا قلنا أن التقسيم المشهور هو إمارة والأصل، المحقق النائني أضاف تقسيما آخر، قال أن صياغة جعل الحكم الظاهري في قبال شك في الحكم الواقعي لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن المولى يأتي ويجعل حكما ظاهريا على صياغة تنزيله منزلة العلم، هذا المئمار. مثل ما يجعل خبر الواحد الثقة بمنزلة العلم. النورة الثانية أنه يأتي ويجعل أصلا من الأصول العملية بمنزلة العلم. الأصل بمنزلة العلم لا من حيث عنوانه، لا من حيث مفهومه، وإنما من حيث الجري العملي. يعني يقول أنه عملا أنت بمنزلة العالم، فجعل في الأصل الوظيفة العملية بمنزلة الوظيفة العملية القطعية، هذا نسميه بالأصل التنزيلي. وتارة الصورة الثالثة أنه يجعل الوظيفة الموجودة في الأصل العملي، هذه الوظيفة تكون بمنزلة العلم، ولكن لا من حيث فقط الجري العملي، وإنما من حيث الجري العملي ومن حيث الاحتمال المحتمل في هذا الأصل. لماذا؟ لأن المحقق النائني يرى أن الأصل العملي حجيته عبارة عن ماذا؟ عن جعل الوظيفة العملية تكليفا على المكلف. جعل الوظيفة العملية تكليفا على المكلف يمكن أن ينظر إليها من عدة زوايا. تارة المولى ينظر إلى هذه الوظيفة بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. مثل ماذا؟ مثل إصالة الطهارة. يقول أنت اعمل وتعامل مع هذا الثوب المشكوك الطهارة بعنوان الثوب الطاهر. يعني ماذا؟ يعني عملا أنت اجعله طاهرا. هذا نعبر عنه بالأصل التنزيلي. تارة المولى يجعل هذا التنزيل ولكن لا يجعله منزلة الواقع، يجعله منزلة المتيقن من حيث الجانب العملي. مثل ماذا؟ مثل استصحاب. في الاستصحاب يقول أنت كنت متيقنا بعدالة الزيت في الأمس وصليت خلفه، اليوم تشك في أنه بقي على العدالة أم لا، اجعل شكك بمنزلة اليقين. يعني اجعل المشكوك العدالة بمنزلة مشكوك متيقن العدالة. اجعله من أي ناحية؟ مو من ناحية الكاشفية، وإلا صار إمارته كما هو رأي بعض الفقهاء والأصوليين أن الاستصحاب إمارة. لا، وإنما يرى المحقق النائني أن الاستصحاب أصل. يقول أن المشكوك من حيث ترتب الآثار العملية بمنزلة المتيقن. يعني كما صليت خلفه أمس، اليوم أيضا يجوز لك أن تصلي خلفه. فهنا التنزيل بين الوظيفة العملية وبين الواقع لا من حيث أنه بمنزلة الواقع من حيث الكشف، وإنما من حيث الجري العملي فقط. هذا نعبر عنه بالأصل المحرز. هناك لا، بمعنى الكاشفية، تنزيل المشكوك بمنزلة العلم كان، هنا تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن في مقام العمل، لا من حيث الكاشفية. أصلا ما إلى ملاحظة الكاشفية أصلا، من حيث الجري العملي. وهناك صورة ثالثة، وهي الصورة التي لا يوجد فيها أصلا أي تنزيل، وهذا ما يسمى بالأصل العملي الصرف أو البحث. يعني ماذا؟ المولى لم يلاحظ فيه أي تنزيل، وإنما قال واجب عليك أن تأتي بهذه الوظيفة فقط بدون أي تنزيل، مثل إصالة الاحتياط. واجب عليك في الشبهة الوجوبية تأتي بأطرافها، واجب عليك في الشبهة التحريمية أن تجتنب عن جميع أطرافها. أما أن هذا الاجتناب بمنزلة المتيقن لم ينظر إليه. أن هذا الأمر بالاجتناب عن المشكوك بمنزلة الأمر بالواقع المشكوك، لا، لم ينظر الواقع أصلا، ولا يريد منك كشف الواقع أبدا، وإنما فقط يريد منك أن تأتي بالوظيفة العملية لأنها منددة ومعبرة فقط. هذا نعبر عنه بالأصل العملي البحث. يعني لم يكن فيها صفة من التنزيل، لا في جانب الاحتمال ولا في جانب العمل. هذا حاصل كلام المحقق النائني. إذن نلخص كلامه في عبارة واحدة، الفرق الجوهري بين الإمارة وبين الأصل ماذا؟ الفرق الجوهري بين الإمارة والأصل في هذا، أن الإمارة مضمونها تنزيل الظن منزلة اليقين، وجعل الطريقية للظن مثل جعل الطريقية لليقين، ولكن هناك جعل ذاتي وهذا جعل تعبدي وشرعي، ولكن في الأصل لا يوجد هذا التنزيل من حيث الكاشفية، وإنما التنزيل في الأصل إما ما موجود، وإما إذا موجود منصب على جانب الوظيفة العملية والجري العملي فقط، لا على جانب الكشف والكاشفية. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظنيا له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكيم على طبقه بنحو يلزم من المكلف التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالإمارة، ويسمى الحكم الظاهر بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة بأنه حكم ظاهري. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بالوظيفة العملية إحراز ذلك الحكم المشكوك، وإنما الهدف من الوظيفة العملية فقط التنجيد والتعذير، أن المكلف لا يعاقب يوم القيامة، فلذلك يأتي على طبق الأصل وتسمى بالأصول العملية. إلى هنا بيان التقسيم، ولكن ما هو الفرق في هذا التقسيم؟ ويبدو من مدرسة المحقق النائني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجهول الاعتباري في الحكم الظاهري، يعني على أساس صياغة المجهول وقالت الذي جعل في الإمارة والأصل. فإن كان المجهول في الحكم الظاهري هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الإمارات، كما نقول أن المجهول في حجية خبر الثقة أن الخبر الثقة بمنزلة العلم، أن خبر الثقة بمنزلة اليقين، لا فرق بين خبر الثقة الحجة وبين القاطع، فجعل الشارع خبر الثقة طريقا قطعيا تعبدا، ولذلك يعبر عنه في علم الأصول الخبر هو الطريق العلمي، والياء في كلمة العلم نسبة إلى العلم، مو أنه نسبة للتعريف، وإنما مقصود من العلمي يعني أنه تلبس لباس العلم، يعني بمنزلة العلم. وإذا لم يكن المجعول ذلك يعني الطريقية والكاشفية، وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول، ولكن دخل في نطاق الأصول من أي جهة؟ يعني أنه هذه الوظيفة العملية، يعني يبقى السؤال أن هذه الوظيفة العملية لماذا نظر إليها الشارع؟ حتما أن هذه الوظيفة العملية فيها خصوصية، وإلا الشارع لماذا ركز عليها وجعلها حكم ظاهري؟ محقق النائن يقول السبب في جعل الوظيفة العملية حكما وتكليفا على ذمة المكلف أحد الأسباب الثلاثة، لذلك ينقسم الأصل العملي عنده إلى ثلاثة أقسام. وفي هذه الحالة هذا شروع في بيان الأقسام الثلاثة، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، هذا نسمي شنو؟ الأصل التنزيلي. مثاله إصالة الطهارة، إصالة الحلية، إصالة الإباحة الشرعية، هذه كلها من مصادق الأصل التنزيلي عند المحقق النائني. لماذا؟ لأنه يقول أنت اجعل الإباحة المشكوكة بمنزلة الإباحة المعلومة، أما مو من ناحية أن إصالة الإباحة تكشف عن الواقع ولا صارت إمارة، لا، من ناحية أن العمل المباح في الخارج عند المشكوك بمنزلة العمل المباح في الخارج عند معلوم. فمن حيث الجري العملي، او قسم الثاني تنزيل نفس الاصل او الاحتمال المقوم للاصل منزلة اليقين في جانبه العملي، هذا قسم الثاني، لا جانبه الاحرازي. الاحرازي يعني يكون كاشفي، والمقصود من الاحراز يعني جنب البعد الكشف والكاشفية المشكوك عن المقطوع، وهذا صار منزلة الإمارة. لا، المقصود فقط الجانب العملي. هنا سيد الشهيد عنده في العبارة ترديد أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانب العملي. لماذا تردد في العبارة؟ لأن هذا يرجع إلى حقيقة الاستصحاب. الاستصحاب عندما تقول لا تنقض اليقين بالشك واجعل شكك بمنزلة اليقين، شكك بمنزلة اليقين يعني اجعل الشك كاشفا عن اليقين، هذا معناه ان الاستصحاب امارته، وهذا مو مخصوص بمحقق النائب. المقصود انك في مقام العمل شاك، اجعل نفسك في مقام العمل متيقن، ولكن اجعل نفسك في مقام العمل متيقن من اي جانب؟ بأي دليل؟ بأي وجه؟ هناك احتمالان. احتمال الأول أن الشك اجعله بمنزلة اليقين، هذا معناته أن التنزيل انصب على الاحتمال. احتمال الثاني الحالة السابقة والحالة اللاحقة. الحالة السابقة المتيقنة اجعلها موجودة عندك الآن في حالة الشك، لذلك السيد الشهيد جاء بهذه العبارة، قال أو تنزيل نفس الأصل، يعني استصحاب الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة. يعني الاستصحاب ما هو مفاده؟ يعني بقاء الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة. تنزيل نفس الأصل يعني هذه الحالة المتيقنة في الأمس اجعلها باقية الآن في اليوم، هذا هو تنزيل أصل. أو الاحتمال المقوم للأصل، يعني احتمال أن المتيقن لا زال موجودا، لأن مقتضى الشك هو هذا. أنت الآن شك في عدالة الزيت، شك في عدالة الزيت، كما تحتمل عدم عدالته كذلك تحتمل بقاء عدالته. لا، النتيجة حجة الاستصحاب، ولكن الرؤية بالنسبة إلى الاستصحاب تختلف. هل أن الشارع نظر إلى الاستصحاب بعنوان أن الحالة السابقة هي موجودة، أو نظر إلى الاستصحاب بعنوان أن الاحتمال في بقاء العدالة بمنزلة يقين بالعدالة؟ فإما ركز في التنزيل على الاحتمال الذي مقوم للاستصحاب، وإما ركز على تنزيل أصل الاستصحاب وهو بقاء الحالة السابقة. أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين في جانبه العملي لا في جانبه الإحرازي، يعني ليس فيها روح الكشف أصلا، فالأصل تنزيلي أو نسميه أصل محرز. وإذا كان هاي صورة ثالثة، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، يعني بدون أي تنزيل، لا تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع ولا تنزيل الاحتمال منزلة الواقع، فالأصل أصل عملي صرف، مثل إصالة البراءة العقلية.
المؤدل والأصل
يعني هو في قبال أصل تنزيلي،
يعني
إذا نريد نلخص كلام المحقق النائني في الأصول العملية نلخصه بعنصرين. نقول المحقق النائني يرى أن الأصول العملية فيهما عنصران، العنصر الأول جعل الوظيفة العملية، هذا مشترك في الأصول العملية ثلاثة. عنصر الثاني الموجود في الأصول العملية أن الشارع جعل في الوظيفة العملية نوعا من التنزيل، هذا النوع من التنزيل تارة مصبه نفس العمل ومؤدى الأصل نسميه أصل تنزيلي، تارة هذا يكون الأصل أو الاحتمال المقوم فيه نسميه أصل محرز، وتارة هذه الوظيفة العملية عارية عن عنصر التمثيل، وإنما فقط مجرد وظيفة عملية نسميه أصلا تعبدي الصير. هذا حاصل ما ذكره المحقق النائني. إذن الفرق بين الأصل وبين الإمارة على مسلكه هو فقط في هذه النقطة، أن الإمارة جعل فيها الطريقية والظن بمنزلة العلم أي الكاشفية، ولكن الأصل عملي لم يلاحظ فيها بعد من أبعاد الكشف والتنزيل في الطريقية، وإنما إذا لوحظ في الأصل عملي نوع من التنزيل فهو راجع إلى الجانب العملي فقط لا جانب الكشف عن الواقع. يعني بعبارة أخرى، في الأصل العملي نحن أصلا لا ننظر إلى الواقع، يعني غمضنا البصر عن الواقع، الواقع خل يبقى مشكوكا. أنا واجب علي فعلا أن أأتي بهذا التكليف. هسه هذا التكليف يصادف الواقع لا يصادف الواقع لا يهمني. أما في الإمارة والإمارات بشكل عام لوحظ فيها الكشف عن الواقع، يعني لا بد من واقع وجعل هذه الإمارة طريقا تعبدا نحو ذلك الواقع. هذا حاصل ما ذكره، والحمد لله رب العالمين. لا في الجانب، سؤالكم سؤال جيد كان في محله. في الإمارة الشارع المحدد سأل وجعل الإمارة حجة على أي أساس؟ على أساس أنها جعلها طريقا تاما وكاشفا تاما عن الواقع. فأصل من حيث الجانب العملي يكون فقط منزل المحله بعد ليس في أمثلة الحيث. لماذا؟ لأنه من حيث الجانب العملي المكلف بأن يأتي على طبق الإمارة، أما عندما أتى به هل هو يكشف عن الواقع؟ بعد هذا ليس شأن المكلف. الشارع الذي فتح له هذا الطريق قال له أنا أجعله بمنزلة الواقع في مقام الجانب سلامكم الله، أما أنه أنت في مقام العمل عملك يضارع الواقع أو فيها تنزيل بمنزلة الواقع، لا أنا ما عندي شغل بالعمل سلامكم الله. بعكس ذلك، أما في الأصل لا، أنا أصلا ما عندي شغل بالواقع. أنا أقول لك واجب عليك أن تأتي بهذا الوظيفة العملية حتى بشنو الأصل، وهذه الوظيفة العملية أنا تسامحا تنهينا امتنانا أجعلها بمنزلة الواقع عندي، مو أنه أنت عندك تجعلها منزلة الواقع حتى يكون بحث الكشفي، ما في بحث الكشفي، وإنما أنا أجعلها بمنزلة الواقع إني لا أريد منك طهارة واقعية، أنا أريد منك طهارة أعم من الواقعي والظاهري. لذلك قلت لك كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه هناك. وزارة يقول أنا أجعل الوظيفة العملية من حيث ذاتها مو منزلة الواقع، من حيث ذاتها بمنزلة الوظيفة المتيقنة كما في الصفحة. وأنت يقول لك أنا أريد منك الوظيفة العملية بحتة حتى تكون مرتاحا في مقام التعديل والتنشئ. ففي الأصل العملي روح الأصل العملي لا يكون فيه أي كاشفية نحو الواقع، لأن الواقع ليس مورد اهتمام الشارع، الذي مورد اهتمام الشارع هو الوظيفة العملية الفعلية. هذا الفارق. ولا يهم الشارع أن هذا البيان يكون كاشفا عن الواقع أم لا. الشارع يقول لي حكم العام، كل بيان وصل إليك لا يرفع يجب عليك اتباعه، سواء كان هذا البيان بصيغة العبارة بصيغة الأمر العملي أم بصيغة السؤال عن المعصوم. نعم، هذا رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يرى أن الحجية هو معنى الكاشفية والطريقية، يرى الحجية معنى التنجيد والتعديل، ولذلك يتخلص من هذه القاعدة في هذا الدرس. بس محقق الناعمين أنه فسر الحجية بالكاشفية والطريقية وقع في هذه المشكلة.